الصلاة. فلما لم تستطع أن تأتي بالصلاة إلا بإتيانك بالطهارة، كذلك لا تستطيع أن تأتي بالقيام إلا بتركك للقعود والاضطجاع والأفضل. وضح لكم؟ قالوا هذا دليلنا الأول. نقول والجواب عليه بأن يقال إن استدلالكم هذا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أليس كذلك؟ أنتم تستدلوا بهذه القاعدة، وهذا الاستدلال يستدل به أصحاب المذهب الثاني الذين سيذكرهم الشنقيطي، المذهب الثاني الذي استظهره رحمه الله، هم أيضا يستدلوا بهذه القاعدة. واضح لكم؟ وكذلك يقول به أصحاب المذهب الثالث، كذلك أصحاب المذهب الثالث يقول بماذا؟ بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في هذه المسألة. وهم الذين يقولون بماذا؟ يقولون الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، لا من جهة المعنى ولا اللفظ. هم أيضا يستدلوا بهذه القاعدة. إذن هذا الدليل مشترك بين هذه المذاهب الثلاث، حتى المذهب الأول يستطيع أن يقول به، أليس كذلك؟ إذن كيف يصلح دليل مشترك بين ثلاث مذاهب؟ نحن نستدل به وأنتم تستدلوا به وهذا يستدل به، فما يصلح الاستدلال، أليس كذلك؟ إذا كان المذهب الثالث وهو الذي يخالف قولكم يستدل به، هل يصلح الاستدلال به؟ لا يصلح، لأنه دليل مشترك. أنت تستدل بهذا الحديث على تحريم هذا الأمر، وأنا أستدل بهذا الحديث على إباحة هذا الأمر، هو نفس الدليل. إذن هذا الدليل لا يصلح لك ولا لي، لأن الدليل إذا كثر فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا الدليل مشترك. أنت تقول لا أنا أفهم منه كذا، أنا أقول أفهم منه كذا، إذن هذا الدليل لك ولي، إذن لا لك ولا لي، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ وإن كان كما سأبين هو ألصق بالمذهب الثاني والثالث ليس بالمذهب هذا. وهم القائلون قلنا، وكذلك يقول به أصحاب المذهب الثالث، وهم القائلون بأن الأمر بالشيء المعين ليس نهيا عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، هذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا المذهب الثالث، يقول الأمر بالشيء عندنا ليس نهي عن ضده، لا بمعنى اللفظ ولا بمعنى ماذا؟ لا من جهة اللفظ ولا من جهة التضمن ولا من جهة الملازمة. وبه نعلم بأن هذا الدليل لا يصح، بل هو بالمذهب الثاني والثالث ألصق، أليس كذلك؟ هذا بالمذهب الثاني ألصق، لأن أولئك يقولون، أصحاب المذهب الثاني يقولون نحن نقول إن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده إلا من طريقة الالتزام، يعني يستلزم أن تترك الأفضل. المذهب الثالث هذا ألصق بهم، ألصق بهم القاعدة، أليس كذلك؟ المذهب الثالث أيضا القاعدة به ألصق من المذهب هذا. لماذا؟ لأن المذهب الثالث يقول من ضرورات إيقاع الفعل وإيجاد الفعل ترك الأفضل، إذن هذه القاعدة عندهم ونسب عندهم هي أولى وألصق به، لأن هذه من ضرورات. يقولون كيف تستدلوا بهذا؟ هذه القاعدة لنا أصلا، لأنه ما لا يتم القيام إلا به فهو واجب، هذا لنا من ضرورات القيام، لا تستطيع أن تقوم إلا بترك ماذا؟ بترك الضد. إذن هذا الدليل مشترك كما قلت لكم. بقي الوقت كثير؟ أربع؟ خلاص سكت. نذكر لكم باقي الأدلة إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال. لا، الرد الآن على المذهب الثاني الذي ذكرناه عن الجمهور، جمهور العلماء المذهب الثلاثة. وضح له؟ نحن نتكلم عن المذهب الذي يقول الآن ابن قدامة الشنقيطي ما قال بأن ابن قدامة وقع بماذا؟ وقع بالمذهب الأول. نحن قلنا لا، هذا مذهب منفصل. ما هو المذهب المنفصل؟ الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده من جهة المعنى. إيه هذا مذهب. إذن الآن نبحث بأدلة هذا المذهب. من قال بهذا المذهب؟ هؤلاء. واضح لك؟ يعني ما الآن انتهى البحث، المذهب الأول ساقط لا نبحث فيه. واضح؟ حنا أي عربي يفهم من أن صيغة افعل تختلف عن صيغة لا تفعل، أليس كذلك؟ يعني هذا البحث لا نخوض فيه، المذهب الأول ساقط. بقي الخوض الآن في أقوى المذاهب، المذهب الثاني والثالث. والثاني سنبين الذي هو عند الشنقيطي من أي المذاهب سندخله. واضح؟ وهذه المذاهب أو هذان المذهبان هما في القوة، أما المذهب الأول فعلمنا سقوطه. واضح لك؟ نعم، يعني إذا راح إلى الشرق معناه ذهب ابتعد من الغرب. وقد يكون صحيح إذا ذهب إلى الشرق لا يلزم منه أن يقترب، يعني مثلا إذا ترك الشرق ذهب إلى الشمال مستقيم، لا يقترب إلى شرق ولا إلى غرب. لا سهيت لهذا، ليس بالهين. أنا لما بحثت هذه المسألة، أنت الآن دخت وأنت تسمع الكلام وتأخذ الأدلة، فما بالك أنا لما بحثت في البداية ماذا وجدت؟ سأبين لك المذهب الثاني هذا الذي ذكره الشنقيطي أين ندخله. واضح لك؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، هل هي أربعة مذاهب أو ثلاثة مذاهب؟ واضح؟ إيه لا، لكن المشكلة ستأتي بأن يشترك فيهم أيضا الأشاعرة، خلاص سقط البحث معهم، لأن بقيت إما ثلاث مذاهب أو بقي مذهبان. هذا الثاني الذي ذكره الشنقيطي أين ندخله؟ أو هو مذهب أصلا منفصل له أناس قالوا به. واضح لكم؟ الحمد لله، لهذا أنا قلت ما أعلم، لهذا خرج ضعيف. أين ذكره الشيخ؟
في الأرواح.
لهذا أنا قلت هذا الفعل أصلا ما علمت أحد به قال به من العلماء. ثانيا لما كتبت أنا في الفقه وكنت أبحث ما وجدت هذا القول، قلت هذا الكلام مستغرب. أيه في الضحى، هو ذكر في الضحى، والسائلة التي سألت في الضحى أيضا، لكن ما دام الحديث لنا صح الحمد لله. ها لكم سؤال هو للنساء حتى حد سقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي وأخذنا شيئا من فصل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي، وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أقوال.
الآن نستمر في أدلتهم. أيضا استدل أصحاب هذا المذهب بالدليل الثاني، وهو قالوا،
نحن بينا لكم الرد على هذا الدليل الأول،
قالوا إن السيد لو قال لعبده قم، انتبهوا الآن، قالوا لو قال السيد لعبده قم فقد حسن ذمه وتوبيخه على القعود، أليس كذلك؟ قالوا لو قال السيد لعبده قم فيحصل من السيد أن يقول لعبده لماذا قعد؟ أليس كذلك؟ فيوبخه على ماذا؟ على القعود. فيقول له لم قعد؟ ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهي عن القعود لما حسن توبيخه وذمه على القعود، أليس كذلك؟ هذا هو دليل. ما هو الدليل؟ قالوا أليس السيد إذا قال لعبده قم يحسن منه أن يوبخه على القعود فيقول له لم قعد؟ لم يقل له لم قمت، قال له لم قعد، رغم أنه يقول يعني يحسن منه، بل هذا هو الذي يريده، لكن لو قال له لم قعد حسن منه التوبيخ، لا يقول له العبد أنت لماذا تلومني على القعود؟ أنت أصلا ما نهيتني عن القعود، أنت أمرتني بالقيام، وما لك وما للقعود؟ لا، ينكر على العبد هذا القول، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فمعنى قم لا تقعد. إذن وبخه على القعود لأنه لما قال له قم معناه نهى عن القعود. وضح لكم؟ هذا هو دليلهم الثاني. واضح الدليل الثاني؟ جوابه يقال إن ذمه على القعود في الحقيقة إنما هو ذم على ترك القيام، أليس كذلك؟ لأن هذا القيام لا يتم إلا بترك القعود والأضداد، انتبه. الآن هذا السيد لما قال لعبده قم ثم قال له لم قعد، لو كان يجتمع هذا الضد مع ضده لقال العبد سأقعد لأنني أنا قمت وقعدت، الآن أنا قاعد وقائد، لكن هل يجتمع؟ لا يجتمع، أليس كذلك؟ فهو في حقيقة الأمر إنما يذمه على ماذا؟ على ترك القيام، ولا يذمه على القعود في أصله، كأنه يقول أنت قعدت لما قعدت؟ أنا أمرتك بالقيام، معناها لما لم تأتي بالقيام؟ ولو كان القيام يجتمع مع القعود لما استطاع العبد السيد أن يذم عبده، أليس كذلك؟ لقال له أنا قائم وهذا القعود أنت لم تنهني عنه، أليس كذلك؟ لو جاء النهي منك لقمت به، لكن أنت أمرتني بالقيام وأنا أتيت بالقيام وأنا قاعد، هذا لو فرضنا اجتماع القعود مع القيام، لكن أصلا ما يجتمع الضدان، فلهذا هو في حقيقة الأمر الذم لماذا؟ الذم لترك القيام، أليس كذلك؟ فالسيد إنما يذم العبد على تركه القيام، إذن لما قال له لم قعد يقصد بما هذا ماذا؟ ترك القيام، فرجع هذا إلى ماذا؟ لأن الأضداد لا تجتمع، فرجع هذا إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ فرجع هذا الذم إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عرفتم؟ يعني هم قالوا من حيث المعنى، يعني نحن نفهم معنى قم سبحان الله معناها لا تجلس، أليس كذلك؟ هذا هو دليله. فالسيد لو قال لعبده قم معناه أنه لا يجلس، فيحسن منه أنه يوبخه على الجلوس، نقول نعم يوبخه على الجلوس لأنه ضد القيام، وهذا الضد لا يجتمع مع القيام، فلهذا وبخه لأنه أتى بالضد الذي بسببه يحصل ترك الأمر، أليس كذلك؟ بسبب هذا الضد حصل ماذا؟ حصل ترك الأمر. ولو كان هذا الأمر يحصل مع الضد لما يستطيع، لما كان يحصل منه أن يوبخ، أليس كذلك؟ لأنه لو قال السيد عبده قم وهو قائم وقاعد في نفس الوقت ما استطاع أن يوبخ. وضح لكم البحث؟ إذن التوبيخ هذا إنما حصل لأنه أتى بهذا الضد الذي بسببه لا يوجد الأمر وانتفى الأمر، فبسبب وجود الضد انتفى الأمر، إذن هو لم ينفذ الأمر. إذن كان هذا الضد أتى من قاعدة ما لا يتم، فهنا الواجب لم يتحقق. فالذنب صحيح للعبد على القعود لأنه ما تحقق القيام أصلا، فلهذا ذمه، لكن لو تحقق قيام مع القعود ما استطاع أن يذمه، أليس كذلك؟ فهذا الاستدلال رد، أو هذا الرد على هذا الاستدلال، واضح؟ قلنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالذم من السيد لعبده لعدم القيام. أو إنكار السيد على عبده هذا القعود لأن هذا القعود مستلزم عدم القيام، فهذا الدليل يكون لأي مذهب؟ المذهب الثاني، أليس كذلك؟ الذي يقول باللازم. إلى هنا واضح؟ الدليل الثالث قالوا إن من أذن لغيره في دخول الدار ثم قال له اخرج، يعني هذا الرجل قال لصاحبه أنا أذنت لك في دخول الدار ثم قال له اخرج، أمره بالخروج من ماذا؟ من الدار. تضمن هذا القول منعه من القيام فيها، أليس كذلك؟ ماذا تضمن؟ تضمن هذا القول، يعني من حيث المعنى ماذا نفهم من معنى؟ من حيث المعنى بأنه لا يجلس في الدار، أليس كذلك؟ والأمر إنما هو كان في كلمة أخرج، إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو الجلوس في الدار من حيث المعنى. وضح لكم الدليل الثالث؟ يتضمن هذا القول منعه من المقام فيها. واللفظ إنما هو من المقام فيها، قيام مقام، واللفظ إنما هو أمر بالخروج، أليس كذلك؟ وقد عقل منه أو عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده. إلى هنا واضح؟ هذا دليلهم الثالث. جوابه يمكن أن يقال إن الأمر بالخروج أصلا لا يتحقق إلا بعدم المقام، لا يتحقق إلا بعدم المقام. لماذا؟ لأنه من ضروريات الخروج عدم المقام، أليس كذلك؟ من ضروريات الخروج عدم المقام. إلى هنا واضح؟ فنقول استدلالكم تقول من حيث المعنى. نقول هو قال له اخرج، بالله عليكم هل يستطيع أن يحقق الخروج وهو في مكانه لا يخرج؟ أبدا، لأنه من ضروريات تحقيق هذا الأمر أن يترك ماذا؟ أن يترك الضد، ولا يستطيع أن يأتي أصلا بالخروج إلا أن يأتي إلا أن يترك الأضداد. إذن هذا من ضروريات تنفيذ هذا الأمر، ولا يتصور أن هذا الأمر يأتي به الإنسان إلا بترك الأضداد. هل يعقل بأنه في نفس الوقت يقال له اخرج من الدار وهو فيها ويقول أنا نفذت الأمر وخرجت؟ محال، أليس كذلك؟ فكلمة اخرج من الضروريات التي لا يتحقق الخروج إلا بترك ماذا؟ بترك المكث في الدار. إذن هذا ليس من حيث المعنى وليس من حيث اللازم، بل هو من حيث ماذا؟ الضروريات، لأنه من المحال أنه ينفذ هذا الأمر إلا بترك الضد. واضح؟ وهو أيضا من باب ما لا يتم الواجب وهو الخروج إلا به وهو عدم المقام، فهو واجب. ما هو؟ عدم المقام. لا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهذا الدليل يصلح لأي مذهب؟ للمذهب الثالث. فهذا الدليل يصلح للمذهب الثالث. الدليل الرابع، وهذا آخر دليل عنده، فلسوا، هذا آخر دليل. قالوا إن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيا عن ضده لا صلح أن يبيح له الضد مع الأمر به. وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك. ماذا هو؟ ماذا؟ ما هو دليلهم هذا؟ قالوا نحن نقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. لماذا؟ قالوا لو لم يكن نهيا عن ضده لكان يجوز للإنسان أن يأتي بالأمر وبالضد، أليس كذلك؟ وقالوا في اتفاق الجميع أن ذلك ممتنع، ما تستطيع أن تأتي بالأمر وبالضد. إذن دل هذا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وضح لكم؟ جوابه يقال إن هذا الاستدلال لا يصلح حتى يثبت به بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، حيث إن الضد لا يمكن أن يكون مع الأمر، لأن وجود الضد لأن وجود الضد معناه انتفاء الأمر، أليس كذلك؟ إذا وجد الضد انتفى الأمر، وإذا وجد الأمر انتفى الضد، واضح؟ فنقول لهم أنتم تقولون بأنه تستدل بأن، نقول لا، نحن ما نسلم لكم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. لماذا؟ نحن نقول لأن الضد لا شك أنه محال أن يجتمع، نحن نوافق محال أن يجتمع الضد مع ضده، لكن ليس هذا معنى إذا قلنا بأنه من المحال أن يجتمع بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا، هذا معنى بأنه من ضروريات الأمر إذا وجد وجد انتفى الضد، وإذا انتفى الضد أو وجد الضد انتفى الأمر، وليس من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس من باب قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، واضح لكم؟ وهم استدلالهم الآن ماذا؟ قالوا الأمر لو لم تقولوا إن الأمر نهي عن ضده جوزتم اجتماع ماذا؟ جوزتم اجتماع الضدين، فقلتم يجوز أن يجتمع الضدان، وهذا لا يقول به أحد، نقول نحن ما نجوز، نحن نقول إن الضد إذا وجد انتفى الأمر، وإذا وجد الأمر انتفى الضد، وهذا كقولكم، لكن ليس هذا فيه دليل على إثبات هذه القاعدة، بل هذا فيه دليل على إثبات بأن هذا من ضروريات إيجاد الأمر، وما كان من الضروريات ليس بلازم لنا أن نثبت هذه القاعدة، واضح لكم؟ واضح؟ هذا هو الاستدلال. ولأنه من المحال كما قلنا اجتماع الضدين، لماذا؟ لأنه لو صلح اجتماع الضدين لم يكن ذلك ضد، أليس كذلك؟ لو كان الضد يجتمع مع الضد هل يصلح أن يكون ذلك ضد؟ ما كان ذلك ضد، نعم، فلهذا لا يكون ذلك ضد، واضح لكم؟ إذن هذا الاستدلال فيه نظر وهذا جوابه. راجع الأدلة في شرح اللمع في أصول الفقه في المجلد الأول في 48 و200 ونهاية الوصول في المجلد الثالث في 90 و900 والتحبير شرح التحرير في المجلد الخامس في 36 و200 و2000 والكوكب المنير في المجلد الثالث في 53 والعدة في المجلد الثاني في 71 و300 والبحر المحيط في المجلد الثالث في 52 و300 وإرشاد الفحول في صاد 81 و100 والمنقول للغزالي في صاد 81 و100 والبرهان حتى ترون يعني بعض الردود في صاد 79 و100 والبرهان قلنا في صاد 79 و100 برهان الإمام الحرمين والتقريب والإرشاد في المجلد الثاني في 98 و100 والمهذب في المجلد الأول في 10 و300 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 95. وهذا المذهب خلاص يكفي. وهذا المذهب هو مذهب لا شك بأنه فيه نوع من القوة، ولكن هذا ما ظهر لي في الجواب على هذه الأدلة، هذا ما ظهر لنا والله أعلم. وسنبين إن شاء الله الراجح من هذه المذاهب إن كان هذا المذهب أو المذهب الأخير أو المذهب الذي سيذكره الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عرفتم؟ إذن الآن انتهينا من المذهب الأول وهو القائل الأمر بالشيء عين عين، النهي عن ضده، وأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. وأيضا انتهينا من المذهب الثاني وهو القائل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. الآن سنبحث في المذهب الذي سيذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وسنبين هذا المذهب. قال
قال الحافظ رحمه الله تعالى المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عن النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا هو أصل الأقوال.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى المذهب الثاني. ما هو المذهب الثاني؟ أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزم، يعني يستلزم من قولك قم عدم القعود. قال وهذا أظهر الأقوال، يعني هذا هو أظهر الأقوال. لماذا؟ لأن أصلا المذاهب خلافا للمذهب الأول الثاني هذا، وما سيأتي هذه من المذاهب التي فيها الأدلة والخلاف. ولهذا بيّنت لكم بأن أبا بكر الباقلاني له 3 أقوال في هذه المذاهب. عرفتم؟ قال
لأن قولكم مثلا يستلزم نهيك عن الحرارة،
يستلزم نهيك عن الحرارة،
لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلفظ بضده استحالة اجتماع الضدين.
نعم، يقول لأن قولك مثلا أسكت، أسكت كلمة أسكن تستلزم ماذا؟ عدم الحركة. واضح؟ تستلزم عدم الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لا يمكن وجود ماذا؟ المأمور مع التلبس بضده. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الضدين. قال
وما لا يتم الواجب الا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول
يعني كما تقدم بحث هذه المساله في الواجب، بينا لكم بان قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وذكرنا لكم الادله.
وعلى هذا القول ذكر اصحاب مالك واليه رجع العقلاني في اخر مصنفاته، وكان يقول بالاول
قلت قال صفي الدين في نهاية الوصول في المجلد الثالث في 89 و900، وذهب كثير منا. الآن الإمام الشنقيطي ذكره عن من؟ قال وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك. واضح؟ وسأبين لكم الآن بأن هذا المذهب هو عين مذهب الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، ولا فرق بين هذا المذهب وبين ما ذكره الإمام الشنقيطي. واضح؟ وسأبين لكم ذلك إن شاء الله. والأدلة هي الأدلة، وليست هناك أدلة زائدة على ما ذكرنا، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هو كقولك الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، يعني المعنى يستلزم ترك الضد. واضح؟ وسأبين لكم هذا. قال وذهب كثير منا والقاضي فيما يروى عنه آخرا، انتبهوا إلى كلمة والقاضي فيما يروى عنه آخرا، ماذا قال الشنقيطي؟ وإليه رجع الباقلاني، يعني هو المشار إليه بالقاضي، قاضي الباقلاني. هنا يقول والقاضي فيما يروى عنه آخرا، وبعض المعتزلة نحو الكعبي. والكعبي نحن أين وضعناه؟ أين ذكروه؟ ذكروه في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، ما سقنا هناك وبينا لكم، قلنا وذكره أبو الخطاب عن الفقهاء وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي، هذا ذكرناه في أي مذهب؟ في المذهب الثاني، وهو الأمر بالشيء نهي، الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده من حيث المعنى الوجودي، أليس كذلك؟ إذن هذا هو عين ذاك، وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح. قال نحو الكعبي وأبي الحسين والقاضي عبد الجبار إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الاستلزام، وكذلك ذكر في الفائق، يعني ذكر ماذا؟ ما ذكرنا. وكذلك لا، وكذلك ذكر في الفائق في المجلد الثاني في 99، يعني ذكر ما ذكر من صفي الدين. الآن أنتم ترون أن أصحاب المذهب هذا هم أصحاب المذهب الثاني القائل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قد يقول قال ربما يكون لهم قول هنا وقول هنا ولا يمنع ذلك كالباقي ده. نقول لا. لماذا؟ سنبين لكم زيادة البحث، لأنه ليس لهم قول ثالث أو ثاني كالكعبي وأبي الحسين، فهؤلاء لهم مذهب واحد وهو الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، وهو عينه الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث الاستلزام، واضح؟ لأنهم يقصدوا بكلمة الاستلزام المعنى، ولهذا ترون أن أدلة القائلين الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى بماذا يستدلون؟ بالاستلزام، أليس كذلك؟ كل البحث الذي مضى هو من باب الاستلزام. وبهذا يظهر أو ويظهر بهذا أن المذهب الذي رجحه الشارح هو نفس المذهب القائل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجود من حيث المعنى. إلى هنا واضح؟ واضح؟ وهكذا ذكر غير واحد من الأصوليين، لما راجعنا كتب الأصول المطولة وجدنا ذكر ذلك غير واحد، لأنهم يجعلوا المذاهب ثلاثة، المذهب الأول والمذهب الثاني وهو من حيث المعنى والاستلزام مذهب واحد لا يفرق، والمذهب الأخير مذهب ثالث، واضح؟ وهذا الذي ذكره الزركشي فإنه قال المذهب الثالث، ما هو؟ أنه ليس هو، ما معنى ليس هو؟ يعني الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يتضمن، يتضمن ماذا؟ من طريق المعنى، انتبهوا الآن إلى كلمة من طريق المعنى، وبه جزم أبو الطيب إلى قوله وبه جزم أبو منصور الما تريدي فقال إنه نهي عن ضده بدلالة الالتزام. بدلالة ماذا؟ الالتزام. قال من حيث المعنى ثم استمر وذكر ذكر من قال بهذا وذكر لما التلوى وإلى آخره، ثم قال وبه أيضا جزم من؟ أبو منصور، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. لماذا؟ قال لأنه قال إنه نهي عن ضده بدلالة الالتزام. إذن هذا المذهب واحد أو ليس بواحد؟ إذن ظهر لنا بأن المذهب هذا واحد، لا فرق بين قولك الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، ولا فرق بين قولك الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجود من حيث ماذا؟ من حيث الاستلزام. أليس كذلك؟ أن المذاهب ثلاثة كما قسمها العلماء. راجع البحر المحيط في المجلد الثالث في 54 و300، وبهذا يظهر أن المذاهب ثلاثة، المذهب الأول الذي ذكره الشارح عن من؟ عن الأشاعرة، واضح؟ الثاني يعني المذهب الثاني الذي استظهره وهو أنه يستلزمه، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الاستلزام، وهو كذلك مذهب القائلين نهي عن ضده من حيث المعنى. يعني هذا المذهب ظهر لنا لما رجعنا إلى كتب العلماء وجدنا هذا المذهب واحد. إلى هنا واضح؟ لأن المذهب واحد. الثالث ما سيأتي، المذهب الثالث الذي سنبين دليله وننقض ما ذكر من الأدلة، واضح؟ وهكذا حكاه غير واحد كما سبق من الأصوليين كإمام الحرمين أو اكتبوا وهكذا حكى غير واحد من الأصوليين كإمام الحرمين وغيره بأن المذاهب كم؟ ثلاثة، واضح؟ لأن المذاهب ثلاثة في هذه المسألة. لأن المذاهب ثلاث في هذه المسألة. هذا على سبيل الإجمال. انتبهوا. الآن قسمنا المذاهب إلى ثلاث على سبيل الإجمال. وإلا ففي التفصيل، هذا على سبيل الإجمال، وإلا ففي التفصيل عند بعضهم الأمر بالشيء يستلزم كراهة الضد فقط، يعني في النهاية نهي عن ضده من جهة الاستلزام، لكن عن طريق الكراهة، يعني يكون مكروه ما يكون محرم. وضح لكم؟ يعني هذا متفرع عن أي مذهب؟ عن المذهب الثاني الذي يقول بالاستلزام، لكن يفرق، يقول ليس محرم إنما هو مكروه. ومنهم من قال الأمر بالشيء الواجب دون الندب هو نهي عن ضده، واضح؟ ولا يهمنا ماذا هذه الجزئيات، لأن البحث إنما هو في الأصول، فإن اتفقنا في الأصول نأتي إلى التفرق أو التفريعات. إلى هنا واضح؟ إذن الذي نريد الآن أن نثبته بماذا؟ بأن المذهب الثاني الذي ذكره الإمام الشنقيطي هو نفس المذهب الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجود من حيث المعنى، من حيث المعنى، ولا فرق بين هذا وذاك كما ذكر غير واحد من المحققين من الأصوليين. نعم.
في الأول قلنا هذا المذهب القدامى هو المذهب الأول.
نحن قسمنا هذا حتى تتضح الصورة، ثم الآن نأتي وندمج في النهاية. نحن في البداية كأن المذاهب أربعة، أليس كذلك؟ كأن المذهب الأول عين، المذهب الثاني المعنى، المذهب الثالث استلزام، المذهب الرابع ما سيأتي. لكن لما مشينا الآن حتى أنتم تتصوروا أول المسألة بأن مذاهب أربعة، ثم عند التحقيق تخرج مذاهب ثلاثة، لأن الاستلزام والمعنى واحد. واضح؟
المذهب الثالث أنه ليس علما ولا تفطنا، وهو قول المعتزلة والأديان من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية.
نعم، اقرأ الآن شوي الصفحة.
المذهب الثالث أنه ليس عين، ليس عينه ولا يتضمن، وهو قول المعتزلة. قال في الهامش:
المؤلف هو الكتاب الذي والصواب جمهور المعتزلة.
يعني ليس كل المعتزلة، بل جمهور المعتزلة ذهبوا إلى هذا المذهب بأن الأمر بالشيء ليس عين، ماذا؟ النهي عن ضده، ولا يتضمن كذلك الضد. واضح؟ لا يتضمن النهي عن الضد، وهو قول المعتزلة الأبيار من المالكية وإمام الحرمين، وهو الإمام من؟ الجويني رحمه الله. نقرأ تراجم العلماء واحد واحد حتى نعرف من هؤلاء. نعم.
الأبيار والعلامة في الأصول المحقق أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية المالكي، ولد سنة 57 و500 وخمس سنة 18 سنة، من تصانيف شرح الجرمان الجويني تكمل الكتاب في الجامع بين التفسير والجامع.
نعم، هذا العالم من المالكية رحمه الله تعالى، وهو من المحققين في الأصول. الثاني وهو إمام الحرمين. قال:
إمام الحرمين هو الإمام الكبير شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الله بن يوسف الجويني السيستاوي، ولد سنة 19 و400 ومات سنة 78 و400، ومات رحمه الله ويقرأ علم الكلام، ومن أي عقيدة طالب العقيدة السلفية من تصانيف الجرمان في أصول الفقه، ويأتي الإمام في التيار الأولى الدرة القضية.
نعم، الإمام الثاني وهو إمام الحرمين، وهو الإمام كما قال الإمام الكبير الذي يشار إليه بالبنان من شيوخ الشافعية، وهو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري، وكان قد اشتغل في بداية عمره رحمه الله بعلم الكلام، وأتعب نفسه وأتعب غيره، ووقع في إشكالات، بل وقع في بعض الكفريات رحمه الله، لكن في نهاية المطاف ترك هذا الأمر ومات على ماذا؟ كما قال هنا، وهو يبرأ من علم الكلام.